عندما يستيقظ العالم وتتغير الخرائط فجأة، عادة لا نرى هذا التغيير بالعين المجردة فوراً. يعني الشوارع تبدو كما هي، والمباني في مكانها المعتاد.
صحيح، كل شيء يبدو طبيعياً على السطح.
بالضبط، ولكن تحت السطح تكون الصفائح التكتونية قد تحركت بالكامل. الجغرافيا التي نعرفها أعيد رسمها في لحظة واحدة حاسمة دون أن نشعر.
هذا التشبيه يلامس صلب ما نعيشه اليوم فعلاً. يعني نحن أمام تغير في الأساسات نفسها، وليس مجرد تحديثات طفيفة أو برمجيات جديدة. التكنولوجيا بصراحة لا تتطور في خط مستقيم، بل في قفزات ضخمة، واليوم نحن نقف حرفياً في منتصف إحدى هذه القفزات.
وهذا تماماً ما يمثله تاريخ 7 أغسطس 2016، يوم سيسجل بالتأكيد في التاريخ كتاريخ تزامنت فيه مجموعة من التحولات الضخمة جداً، تحولات تعيد تشكيل كيفية عملنا، أين نلعب، وحتى كيفية تخزيننا للقيمة والأموال.
100%، الأحداث اليوم متداخلة بشكل لا يصدق.
طيب، مهمتنا في هذه الجولة المعمقة هي استخلاص الزبدة من كومة هائلة من الأخبار، بعيداً عن التشتت المعلوماتي. لدينا إطلاق لنماذج ذكاء اصطناعي غير مسبوقة، تفاصيل عن مصنع يعتبر الأكبر في تاريخ البشرية، موعد نهائي لأضخم منتج ترفيهي، وحالة ترقب غريبة جدا في سوق العملات الرقمية.
قائمة دسمة جدا.
حسنا، دعنا نفكك هذه التفاصيل، ولا يمكننا طبعا أن نبدأ إلا من العقول البرمجية التي تقود هذا الزلزال، أعني إعلان شركة OpenAI عن عائلة GPT-5.6.
شوف، الإعلان بحد ذاته ربما لم يكن المفاجأة الكبرى للمتابعين، لكن هندسك هذه النماذج هي الحدث الحقيقي. يعني سام ألتمان لخص الأمر بجملة محورية جدا عندما قال إن النظام الجديد يعرف متى يجيب بسرعة ومتى يفكر بعمق.
واو، يعرف متى يفكر.
بالضبط. نحن ننتقل من مجرد نظام إحصائي، نظام يتوقع الكلمة التالية فقط، إلى نظام يمتلك قدرة فعلية على تقييم تعقيد المهام قبل البدء بها.
يعني يبدو الأمر وكأن OpenAI لم تطلق مجرد برنامج جديد، بل افتتحت جامعة كاملة بصدور عائلة 5.6. فكروا في الأمر هكذا، لدينا نموذج سول أو الشمس، وهو بمثابة البروفيسور المخضرم الذي نلجأ إليه للضرورة.
نلجأ إليه لحل المعادلات المستحيلة أو كتابة أطروحة معقدة جداً، لكن المرء لا يستطيع ولا يريد أصلاً أن يدفع تكلفة هذا البروفيسور للإجابة على بريد إلكتروني بسيط، صحيح؟
صحيح، سيكون ذلك مكلفاً وبطيئاً. وهنا يأتي دور النموذج الثاني تيرا أو الأرض، وكأنه المعيد الشاب والعملي في تلك الجامعة، يوازن ببراعة بين السرعة العالية وجودة الإجابات اليومية. وأخيراً لدينا نموذج لونا أو القمر، وهو بمثابة المتدرب الاقتصادي الذي ينجز المهام الروتينية المتكررة بتكلفة شبه معدومة.
تشبيه ممتاز بصراحة، ولكن جوجل لم تقف تتفرج على هذا العرض الكاسح.
طبعا لا، لم نعتاد على ذلك منهم.
جوجل ردت فورا بإطلاق نموذج جيميناي 3.6 فلاش، والاستراتيجية هنا مثيرة للاهتمام جدا. لقد ركزوا بقوة على الكفاءة، مما سمح بتخفيض التكلفة إلى $7.50 فقط للخرج، والأهم من ذلك تقليل إنتاج الرموز أو التوكنز بنسبة 17% للحصول على نفس الجودة بالضبط.
طيب، لنقف هنا لحظة من فضلك. تقليل إنتاج الرموز بنسبة 17% قد تبدو لمن يتابع الأخبار كمعلومة تقنية جافة قليلاً. ماذا تعني فعلياً؟ يعني هل هذا يعني أن النموذج أصبح يتحدث أقل أو يختصر الكلام؟
لا، ليس كذلك، لنبسط مفهوم الرمز أو التوكن. تخيل الرمز كأنه مقطع صوتي أو قطعة صغيرة من كلمة. الذكاء الاصطناعي لا يقرأ الكلمات كما نفعل نحن، بل يفككها إلى رموز لمعالجتها.
فهمت.
وكل رمز يستهلك قوة حوسبة، وقوة الحوسبة كما نعلم تعني كهرباء ومال. عندما تستطيع جوجل تدريب نموذج يعطي نفس الإجابة المعقدة لكن باستهلاك رموز أقل ب 17%، فهي لا توفر فقط وقت المستخدم الذي ينتظر الإجابة،
بل توفر تكاليف هائلة.
بالضبط، توفر ملايين الدولارات من تكاليف الخوادم الخاصة بها، الكفاءة هنا ليست مجرد رفاهية تقنية، بل هي ميزة تنافسية حاسمة للبقاء في السوق. وهذا أدى أيضاً إلى إطلاق نسخ متخصصة مثل فلاش لايت ونسخة فلاش سايبر الحصرية للحكومات. بالمناسبة، إطلاق نسخة جيماناي 3.5 برو تأخر قليلاً بسبب هذا التركيز على الكفاءة.
هذا منطقي جداً، لكن دعنا نعود إلى استراتيجية أوبن أي آي للحظة، لأن هناك خطوة في هذا الإعلان تبدو لي هجومية لدرجة مخيفة. هم لم يكتفوا بإطلاق نماذج جديدة فحسب، بل قرروا إلغاء النماذج السابقة مثل GPT-4AOS تماماً، وجعلوا النسخة الأساسية من شات GPT مجانية بلا أي قيود. أليس هذا يعني حرقاً للسفن خلفهم؟
هو بالفعل حرق للسفن. بصفة محللة لهذا السوق، أرى أنها خطوة لإجبار المطورين على الهجرة الفورية للنماذج الجديدة. OpenAI تريد تسريع التبني التقني بكل قوة، ولكن الأهم من جعل النسخة الأساسية مجانية هو دمج نموذج سول الذي ذكرنا أنه الأقوى والأكثر تعقيداً ليكون النموذج الافتراضي في نظام مايكروسوفت 365 كوبايلوت.
يا إلهي، دمج مباشر في برامج الأوفيس.
تماماً، الهدف هنا واضح جداً. لماذا قد يخرج المستخدم من بيئة مايكروسوفت وورد أو إكسل للبحث عن إجابة إذا كان أذكى بروفيسور في العالم موجوداً داخل الملف نفسه لمساعدته مجاناً؟ إنها استراتيجية هيمنة واضحة على مساحة العمل اليومية للملايين.
هذا يربط الأمور ببعضها. طيب، إذا كانت هذه النماذج مثل سول تمثل الدماغ الذي يفكر ويحلل البيانات، فإن التطور المنطقي التالي هو الانتقال من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ، يعني ننتقل من الذكاء الذي يتحدث إلى الذكاء الذي يفعل. وهنا لفت انتباهي بشدة إعلان GPT-6.2 كودكس.
كودكس، هذا النموذج حقق رقماً قياسياً بنسبة 74.9% في اختبار سويبنش. بصراحة، هذا الرقم وحده يجب أن يجعل كل مبرمج يعيد حساباته المهنية.
طيب، ما هو اختبار سويبنش تحديداً؟ نحن نسمع هذا المصطلح كثيراً في الأخبار التقنية مؤخراً، لكن هل هو مجرد اختبار اختيارات متعددة للذكاء الاصطناعي؟
لا إطلاقاً. كلمة سوي هي اختصار لهندسة البرمجيات بالإنجليزية. الاختبار ببساطة عبارة عن تقديم مشكلة برمجية حقيقية أو علة مسجلة في مشاريع مفتوحة المصدر حقيقية على منصات مثل جيت هاب، ويطلب من الذكاء الاصطناعي حلها من الصفر.
يعني ليس مجرد سؤال نظري.
أبداً. أن يحقق نموذج نسبة نجاح تقارب 95%، فهذا يعني أنه يتصرف كمبرمج بشري حقيقي، يفهم الكود، يحلل المشكلة، يقرأ ويكتب الملفات، ثم يختبر الحل. نحن هنا لا نتحدث عن أداة مساعدة تقترح سطراً من الكود أثناء الكتابة، نحن نتحدث عن وكيل (agent) يكتشف الثغرات الأمنية بشكل استباقي.
وهذا يمنع كوارث أمنية كبيرة.
تماماً، مثل الحادثة التي عصفت بمنصة هاجن فيس مؤخراً حين تم اختراق بيئاتها بسبب ثغرات لم تكتشف. كودكس يمكنه منع ذلك.
وفي نفس الأسبوع المزدحم، أمازون تدخل الساحة بقوة عبر أداة أمازون كيو ديفلوبر، والمثير أنها أيضاً أداة وكيلة قادرة على تعديل الملفات محلياً وتوليد الفروقات في الأكواد، والأخطر تنفيذ ما يعرف بأوامر الشل. بس لحظة، تنفيذ أوامر شل يعني أن الأداة فعلياً تكتب أوامر داخل شاشة النظام السوداء وتتحكم بالبنية التحتية، هل هذا صحيح؟
حرفياً نعم، الأداة تمتلك يدين على لوحة المفاتيح الافتراضية للخادم، يمكنها تنفيذ أوامر، تعديل الصلاحيات، والارتباط المباشر بالبنية التحتية السحابية لخدمات أمازون AWS.
واو، هذا قوي! ولكن هنا نصل إلى الخبر الجدلي الذي أثار زوبعة كبيرة. أمازون أعلنت عن إنهاء دعم إضافات بيئات التطوير المتكاملة الخارجية، أو ما يعرف بالIDE، مثل برنامج VS Code الشهير الذي يستخدمه معظم المطورين حول العالم، وذلك بحلول أبريل 2027، وقررت حصر استخدام أداتها الجديدة داخل منصة أمازون فقط.
قرار صادم للكثيرين فعلاً.
يعني أليس هذا بمثابة إجبار لأمهر الطهاة على ترك سكاكينهم المفضلة والطبخ حصرياً داخل مطبخ أمازون وبأدواتها فقط؟ ألا تخاطر أمازون بهذا القرار بتنفير المطورين الذين يعشقون حرية اختيار بيئة عملهم؟
هذا سؤال مهم. شوف، من منظور حرية المطورين، نعم، هو قرار مقيد جداً ويشبه مطبخ أمازون المغلقة كما وصفت، لكن دعنا ننظر إليها من زاوية الشركات الكبرى والأمن السيبراني.
كيف ذلك؟
إذا كان لديك وكيل ذكاء اصطناعي قادر على كتابة الكود وتنفيذه وتعديل البنية التحتية كما ذكرنا، هل تريد أن يعمل هذا الوكيل من حاسوب محمول عشوائي لأحد المطورين وهو جالس في مقهى متصل بشبكة عامة؟ أم تفضل أن يكون هذا الوكيل القوي محتجزاً ومراقباً بالكامل داخل بيئة أمازون السحابية المحصنة؟
فهمت. الأمن هو الهاجس الأكبر.
بالضبط. استراتيجية أمازون تركز على الأمان المؤسسي المطلق واحتكار البيئة السحابية. إذا كان الوكيل يعيش داخل AWS، فلن يواجه مشاكل في الاتصال ولن تكون هناك ثغرات خارجية. بينما في المقابل نرى OpenAI تقدم نموذج كودكس كأداة مرنة للمستقلين ومستخدمي السحابات المتعددة.
هي الجدران المغلقة مقابل الساحات المفتوحة إذن. صراع كلاسيكي جدا في عالم التكنولوجيا. ولكن كل هؤلاء الوكلاء الأذكياء الذين يكتبون الأكواد وينفذونها طوال اليوم دون نوم، وكل نماذج السول والتيرا التي تفكر بعمق، هناك حقيقة فيزيائية لا يمكن تجاهلها. هذه العقول تحتاج إلى شيء واحد أساسي، تحتاج إلى قوة حوسبة هائلة وكهرباء لا يمكن تخيلها.
صحيح، البرمجيات لا تعيش في الفراغ.
وهذا ينقلنا من العالم السحابي الافتراضي وعالم البرمجيات إلى العالم المادي، بالتحديد إلى مقاطعة جرايمز في ولاية تكساس.
مشروع تيرافاب، الإعلان المشترك الاستثنائي بين تسلا، سبيس إكس وإكس إي آي لبناء هذا المصنع الضخم. هذا المشروع ينقلنا فعلياً إلى مرحلة العتاد المادي العنيف.
دعنا نتأمل الأرقام المذكورة في المصادر لأنها تكاد تكون غير قابلة للاستيعاب. الاستثمار الأولي فقط 16.8 مليار دولار. المساحة المخطط لها تتجاوز 100 مليون قدم مربع. يعني هل نتخيل حجم 100 مليون قدم مربع؟
لتقريب الصورة، هي مساحة تعادل تقريباً 2300 ملعب كرة قدم.
2300 ملعب، رقم خيالي. والهدف هو إنتاج أكثر من 1 تيراوات من قوة الحوسبة الذكية سنوياً. طيب، ما الذي يعني كل هذا؟ إذا كانت صناعة الرقائق العالمية الحالية والتي تنتج حوالي 20 جيجاوات تشبه خرطوم مياه في حديقة، فإن إيلون ماسك يحاول بناء شلالات نياجرا خاصة به لحوسبة الذكاء الاصطناعي.
هذا تشبيه دقيق لحجم الفجوة، وما يثير الإعجاب هنا هو حجم التحديات اللوجستية. يعني بناء شلالات نياجرا حاسوبية في منطقة ريفية في تكساس يطرح أسئلة ضخمة عن الطاقة، المياه والعملة. كيف تبرد خوادم تستهلك تيراوات من الطاقة؟
لابد أن الحرارة ستكون مرعبة.
مرعبة جداً. لا يمكنك الاعتماد على التبريد الهوائي التقليدي. نحن نتحدث عن بنية تحتية ضخمة للتبريد السائل تستهلك ملايين الغالونات من المياه. ولهذا السبب تحديداً، اختيار الموقع في تكساس كان مبنياً على توفر شبكة كهرباء مستقلة ومساحات لبناء محطات طاقة شمسية، والأهم حقوق سحب مياه محددة. التحدي هنا في صب الخرسانة وتمديد الأنابيب، وليس فقط في الخوارزميات.
وفي خضم كل هذا البناء المادي، التفصيلة التي لفتتني بقوة في المصادر كانت اسم الشريك المسؤول عن تصنيع هذه الرقائق المخصصة، شركة إنتل.
نعم، إنتل. وهذا العقد قد يكون طوق النجاة التاريخي للشركة. إنتل واجهت سنوات قاسية جداً مؤخراً في محاولتها منافسة شركات مثل TSMC وسامسونج. الدخول في شراكة بهذا الحجم الهائل مع ماسك يعطي قسم التصنيع لديهم دفعة لا تقدر بالثمن لترسيخ مكانتهم مجدداً.
إذن لدينا برمجيات فائقة الذكاء، ولدينا عتاد مادي بحجم آلاف الملاعب الرياضية قيد البناء لتوفير الحوسبة. السؤال البديهي للمتابع هو، ما الذي سيفعل البشر بكل هذه التقنيات المذهلة؟ هل سنحل أزمات معقدة فوراً؟ حسناً، يبدو أننا نستخدم جزءاً كبيراً من هذه القوة لبناء عوالم افتراضية ضخمة ومحاكاة ترفيهية معقدة.
الألعاب الإلكترونية طبعاً؟
نعم، وهذا يأخذنا للإعلام الرسمي عن موعد إطلاق لعبة GTA 6، اللعبة الأضخم.
19 نوفمبر 2026، هذا هو الموعد الذي أكده ستراوس زيلنيك رئيس الشركة الناشرة بنفسه.
موعد ذكي جداً، قبل البلاك فرايدي بأسبوع واحد فقط. سنعود أخيراً إلى مدينة فاي سيتي، ومعنا لأول مرة في تاريخ السلسلة شخصية أنثوية رئيسية، لوسيا، إلى جانب جيسون. حجم اللعبة المتوقع صادم، بين 150 إلى 200 جيجا بايت، عوالم ضخمة تفترس قوة الحوسبة.
ولكن الحدث الأهم في هذا الخبر ليس فقط حجم اللعبة أو القصة، بل العتاد الذي تتطلبه. اللعبة ستعمل بدقة 4K وبسرعة 60 إطاراً في الثانية، ولكن حصرياً على منصة PS5 Pro.
الجهاز الذي يبلغ سعره $900.
بالضبط، بينما قد تقتصر النسخة العادية من جهاز PS5 على 30 إطاراً فقط.
يبدو وكأن سوني تستخدم لعبة GTA 6 كمحركاً لبيع جهاز PS5 Pro المكلف، يعني لم تعد مجرد لعبة ترفيهية، بل أصبحت أداة تسويق إجبارية لتحديث العتاد المادي للمستهلك العادي. تريد التجربة الكاملة؟ ادفع $900.
هذا صحيح. التوقعات المالية تشير إلى بيع 30 مليون نسخة في الأسبوع الأول فقط. وتأكيد تاريخ الإصدار، هذا أنهى موجة القلق والتأجيلات السابقة التي أثرت على أسهم الشركة. نحن نتحدث عن تأثير ثقافي واقتصادي هائل، يثبت كيف أن البرمجيات المعقدة تجبر المستهلكين على شراء عتاد أقوى، وهذا العتاد الأقوى يمول تطوير برمجيات أعقد.
دورة لا تنتهي. ولكن بينما نشهد هذا الانفجار التقني في الذكاء الاصطناعي وبناء المصانع العملاقة وحمى الألعاب، كيف يتفاعل الاقتصاد الرقمي وعالم العملات المشفرة مع كل هذا الزخم؟ المفارقة الغريبة جدا في مصادرنا اليوم هي أن هذا القطاع يمر بحالة من الهدوء الحذر بشكل غير معتاد.
هدوء ملحوظ فعلا، وتحديدا في سوق البيتكوين. السعر يتأرجح حاليا في نطاق عرضي بين $64,000 و $65,000.
قد يبدو الرقم مرتفعا للبعض، لكنه انخفاض كبير، أليس كذلك؟
بلى، هو يمثل انخفاضاً بنسبة تقارب 48.4% مقارنة بالذروة التاريخية التي سجلها في أكتوبر 2025 عندما وصل إلى $126,000. والمحللون يتوقعون بنسبة 55% بقاء السوق في هذا النطاق العرضي أو الرينج باوند خلال شهر أغسطس.
هذا يطرح تساؤلاً مهماً بصراحة، هل هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ يعني من الغريب جدا أن يشهد الذكاء الاصطناعي والألعاب هذا الانفجار الهائل، بينما تبدو عملة البيتكوين وكأنها تأخذ قيلولة عميقة. هل هناك سبب وراء هذا الركود في أغسطس؟
نعم، هناك عامل نفسي وتاريخي. شهر أغسطس يعتبر تاريخيا من الأشهر السلبية، بمتوسط انخفاض يبلغ 10% خلال السنوات الأربع الماضية. مؤشر الخوف يرتفع لدى المستثمرين الأفراد، فيفضلون الابتعاد. ولكن هنا يكمن التناقض المثير.
تفضلي.
بينما يخاف الأفراد، تشير البيانات إلى أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة أو ETF بلغت $626 مليون في 3 أيام فقط، وصندوق بلاك روك وحده استحوذ على $479 مليون منها.
واو، 479 مليون في أيام؟ هذا يعني أن الحيتان والمؤسسات الكبرى تستغل هذا الانخفاض للتجميع المؤسسي الهادئ، يشترون بصمت بينما يتفرج الآخرون.
تماماً، هم لا يهتمون لخرافة شهر أغسطس السلبي. بالإضافة إلى ذلك، هناك عامل مهم يؤثر على السوق، وهو الغموض المحيط بتشريع كلاريتي أكت في الولايات المتحدة.
قانون كلاريتي، المصادر تشير إليه كعامل محوري.
نعم، السوق بأكمله، بمؤسساته وأفراده، ينتظر وضوح الرؤية التنظيمية التي سيجلبها هذا القانون. هذا التشريع سيحدد قواعد اللعبة، وطالما أن الغموض مستمر، فالأموال الكبيرة تتمركز بصمت ولا تدفع السوق لحركة عنيفة. هي حالة من الانتظار المحايد للقرارات التنظيمية.
يا لها من رحلة مكثفة أخذتنا إليها هذه المصادر. إذا حاولنا ربط هذا الخط السردي السريع، سنجد أننا بدأنا بعقول اصطناعية ذكية توازن بين السرعة والعمق، ثم انتقلنا لوكلاء يكتبون أكوادهم بأنفسهم، ثم لمصانع مادية ضخمة جدا تبنى لتشغيلهم، وعوالم افتراضية ترفيهية تستهلك هذه القوة، وصولا إلى اقتصاد رقمي يبني أساساته ويتمركز في صمت.
صورة بانورامية متكاملة ليوم تاريخي فعلا. كل هذه الأحداث مترابطة بشكل وثيق،
وهو ما يتركني بصراحة مع فكرة أخيرة أود طرحها للتأمل بناء على كل ما ناقشناه. مع وجود نماذج ذكاء اصطناعي قادرة اليوم على قراءة وكتابة الأكواد الخاصة بها وإصلاح ثغراتها بمفردها، ومصانع مادية بحجم آلاف ملاعب كرة القدم يتم بناؤها خصيصا لتوفير الطاقة لها، متى سنشهد ذلك اليوم؟ أول مصنع عملاق يتم تصليمه وبناؤه وإدارته بالكامل بواسطة نفس الذكاء الاصطناعي الذي يصنع هذا المصنع رقائقه.
يا إلهي، هذه فكرة تجعل المرء يعيد التفكير في مستقبل البشرية ودورنا فيه. دائرة مكتملة تماماً.
إلى أن يأتي ذلك اليوم، سنستمر في متابعة هذه التحولات. شكراً لكل من يتابع معنا استكشاف هذا العالم المعقد، ونلتقي في جولة معمقة قادمة.